صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا
الشرع في الآفاق منتشرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، مرحبا بكم مجددا ومع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب المهم ألا وهو كتاب التوحيد، وهو في داخل صحيح البخاري، يعني أنها أحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكفينا أن نقرأ هذه الأحاديث لنتعلم من هدي النبوة، وهذا الكلام الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ولقد أخذت وقتا وزمنا في أبواب تحت هذا الكتاب سبقت، وكنت في باب أو في باب يتعلق بالمشيئة والإرادة ولم يتم بعد، وسأواصل إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة بعض الأحاديث وبيان ما اشتملت عليه من معان عظيمة، ثم إني سأبين إن شاء الله تعالى في كل حديث سأبين وجه الشاهد منه، الموطن الذي يدل على الباب. هذا أول حديث معنا اليوم، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أبي أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي، فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة، ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في أيضا في كتاب أو كتاب الجهاد من صحيحه، كما أورده هنا تحت باب في المشيئة والإرادة، وفيه ذكر لموقف حصل مع نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. في البداية يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويروي أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، كان له 60 امرأة، في بعض الروايات 70، وفي بعضها 90، وفي بعضها 99، وكلها روايات صحيحة ولا تعارض بينهما. يعني يمكن أن نجمع بينهما كيف؟ يعني يمكن أن نقول مثلا عنده 60 امرأة عند سليمان صلوات الله وسلامه عليه، أو تحته من النساء 60 بعقد وغيرهن سرائر. طيب من قال 90 ومن قال 100 مثلا؟ نقول ومن قال 93 أو 99، نقول من قال 90 لم يجبر الكسر، ومن قال 100 جبر الكسر. ولكن هنا موقف نقفه: كان له 60 امرأة يدل على أن هذا كان معروفا عندهم ومباحا، لأنه نبي من أنبياء الله تعالى، لا بد أن يمشي على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن في الإسلام لا يجوز للرجل اليوم أن يجمع أكثر من 4 بخلاف نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل أيضا على أن تعدد النساء كان أيضا معروفا في السابق، بل إن أهل الجاهلية كانوا يتجاوزون 4. فرجل من أهل الإسلام لما دخل في الإسلام قال كانت عندي 10 من النساء، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه أمسك 4 وفارق سائرهن. سليمان عليه السلام كان تحته 60 امرأة، فقال في يوم من الأيام قال لا أطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. نقف عند قولي لا أطوفن الليلة على نسائي، يقصد أنه سيأتي إليهن وسينام معهن وستحمل نتيجة هذا اللقاء، هكذا تمنى، كل امرأة منهم فارسا وستلده وسيقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه نية حسنة، هذه نية طيبة، هذا طموح يطمع إليه أو يطمح إليه نبي الله سليمان، وهو بهذا يريد الخير وأن يوظف ما عنده من نساء وما يأتي منهن نتيجة لقائه بهن في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فعل ذلك، قال فطاف على نساء 60، والروايات اللي فيها أكثر يشملها أيضا إتيانهن، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام، يعني أن لا توجد يعني امرأة من هؤلاء حملت إلا امرأة واحدة ولدت شق غلام. الشق هو النصف، الشق هو النصف. طبعا سليمان عليه السلام كان جازما بأنه سيأتي إلى نسائه وأن نساءه سيحملن وسيردن، هذا من باب الثقة وحسن الظن والرجاء وتغليبه في مثل هذا الموطن، يعني كان حسن الظن بالله راجيا ما عند ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، فقال هذا القول. ولكن الواقع بعد أن طاف على نسائه كلهن أنه لم تحمل منهن إلا واحدة فقط، حملت شق غلام. الشق هو النصف، يعني جاءت بغلام ناقص. سليمان أراد من وراء ذلك أن يكون عنده أولاد يقمن بالحق والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الغلام الناقص لا يستطيع أن يعمل شيئا لأنه شق غلام ناقص، أشياء كثيرة. واليوم لعلنا نشاهد بعض ما يعني المواليد يكون عندها لون من ألوان النقص أو التشوهات أو ما إلى ذلك، وكل ذلك بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى وقدرته، لأن هذا يدل على أنه ليس لأحد مهما ملك الأسباب أن يخرج عن مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. هنا سليمان كان راجيا طامعا مغلبا جانب الرجاء وحسن الظن بالله فقال ذلك، غير أنه لم يستثني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهم فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال سليمان إن شاء الله، هنا لو كان استثنى سليمان، وفي رواية لو قال إن شاء الله. هذه الرواية اللي إن شاء الله تدل على المراد بكلمة الاستثناء، ألا وهو إيه؟ المشيئة، يعني أن يقول إن شاء الله. وفي هذا دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان سليمان استثنى يعني قال إن شاء الله لحملت كل واحدة منهن، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الواقع. هو الواقع أنه لم تحمل امرأة منهن ولم تلد امرأة منهم إلا امرأة واحدة حملت وولدت نصف غلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن سليمان قال إن شاء الله لحملت كل واحدة منهن، فيدل على قدرة رب العالمين سبحانه جل في علاه، وأنه يغير الواقع الكائن، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما كان سبحانه. وهذا يدل أيضا على أن الأشياء التي لم توجد ليست لعجز الله عن إيجادها، ولكنها لانعدام إرادة الله عز وجل في وجودها. فلما انعدمت إرادة الله في وجودها، يعني أن الله لم يرد وجود هذا الشيء، ما وجد. وهذا يدل على أن كل شيء بقضاء وقدر. النبي عليه السلام لو استثنى سليمان لو قال إن شاء الله لا حقق المراد، وهذا يدل على أهمية المشيئة، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى غالبة سبحانه، وأنه إذا أراد شيئا كان، كما قال في كتابه في آيات كثيرة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة سبحانه، ولكنه لم يشأ. فما الشيء الذي أراده سبحانه وتعالى يوجد بمشيئة الله عز وجل وقدرته، وهذا مما أجمع عليه أهل الإيمان: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحديث الثاني معنا في هذا اللقاء، والذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه يقول: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فنعم إذن. هذا أيضا حديث عظيم جدا، نتعلم منه بعض الآداب التربوية النبوية في التعامل مع البشر، على رأسها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى ويتفقد أحوال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود المريض إلا إذا سأل عن الناس وعن البشر، وهذا يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سيره بين الرعية بالحق والصدق والرحمة والألفة وقضاء حوائج الناس والسؤال عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من سماحة الإسلام ورحمة الإسلام ببنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أخلاق، آداب، حقوق للمسلم على المسلم، منها أنه كان يزور المريض. وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا مرض فعده. يعني إذا مرض صاحبك أو مرض صديقك وجب عليك أن تزوره وأن تعوده وأن تدعو له، كما بيّن ذلك سنة الحبيب النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كان يسمع المرضى ويتفقد أحوال الناس، فدخل على أعرابي يعوده. يجوز أن هذا الأعرابي يكون هاجر إلى المدينة النبوية، أو أنه جاء من خارج المدينة ليقضي فيها بعض الحاجات. الأعرابي هو الذي يسكن البراري في البر، يسكن في البادية، لا يسكن المدينة، هذا هو الأعرابي. أما العربي فهو أعم من كلمة الأعرابي، فالعرب يعني كلمة ينتسب إليها العرب أو من يتكلم اللغة العربية، ونحن جميعا عرب كما هو معلوم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. أما الأعرابي فهي كلمة تطلق على من يعيش خارج المدينة في البراري في الصحاري أو في البادية، كما هو يعني معلوم عند الناس في هذه المواطن. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أعرابي يعوده، يعني يزوره وهو مريض. فلما دخل عليه قال له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. لا بأس عليك دعاء بأن يزيل رب العالمين سبحانه وتعالى المرض عنه. وكلمة طهور يعني إن شاء الله تعالى المرض يطهرك من الذنوب والسيئات ويكفر عنك الخطايا، فلا بأس عليك في مستقبلك. لماذا؟ لأن هذا المرض إن شاء الله تعالى سيطهرك من ذنوبك، وإن حصلت بذلك عافية من هذا المرض فتكون قد أنت فزت بأمرين: الشفاء والفائدة التي تعود عليك من وراء هذا المرض، وهي تكفير السيئات والذنوب. ولذلك يستحب إذن لمن يزور المريض أن يدعو له وأن يقول هذه الكلمة، لأنها كلمة جميلة قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ورد في السنة إن أصلا كان إذا زار مريض دعا له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعائه للمرضى. طيب معنا السؤال وأعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيل الشيخ عبد الله، لدي 3 أسئلة لو أذنت لي.
اتفضل.
السؤال الأول: نحن ولله الحمد والمنة نؤمن أن أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا في الجنة.
نعم.
لقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم.
وللحديث الوارد في هذا الباب.
نعم.
لكن السؤال المطروح: هل يمكن أن يرى الله جل وعلا في الدنيا سواء في المنام أو اليقظة؟
حاضر.
وهل من دليل يدل على ذلك؟
نعم.
خاصة وأنه هناك من دعاة التصوف من يدعي ذلك في من ينسبون إليه الولاية.
نعم.
السؤال الثاني: ما حكم قول يا حنان يا منان؟
طيب،
يعني تطلق على الله جل وعلا يا حنان يا منان.
نعم.
السؤال الثالث: من مصادر أو من مراجع التفسير عند أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
أرجو أن تذكر لنا بقية المصادر أو بقية المراجع عند
حاضر.
أهل السنة والجماعة.
حاضر.
شكر الله لكم، والسلام عليكم،
عليكم
ورحمة
السلام
الله وبركاته.
إن شاء الله يعني أجيب، وليعلمني يعني أخي المخرج قبل الوقت كده بحوالي 10 دقائق حتى أجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى أستمر في شرح الحديث الذي معي وما يليه إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه السلام يعود هذا المريض يدعو له بالشفاء، فلا يقبل هذا الأعرابي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد ويقول: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور. هذا رد في الحقيقة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل هي حمى تفور، يعني تغلي في جسمه في جسده، على شيخ كبير. الشيخ الكبير غالبا يعني يكون بلغ من السن مبلغا كبيرا، وأصبحت القوة عنده ضعيفة والمناعة قليلة، وبالتالي يؤثر فيه المرض، فالشيخ الكبير لا يتحمل ما يتحمله الشاب، ولذلك الرجل بيستبعد ذلك، وقال: لا، دي حمى تفور على شيخ إيه؟ على شيخ كبير. قال: تزيره القبور، يعني تميته، يعني يريد أن يقول: لا، أنا ما فيش سلامة لي ولا عافية. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول لا بأس عليك طهور، إن شاء الله هذا الأمر ليس كذلك. فلما رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستجب له، وكان الأولى أن يسلم له وأن يؤمن عليه، يعني يقول: إن شاء الله تعالى يتحقق لي ذلك، هذا هو الذي كان يجب على هذا الأعرابي أن يفعله. فلما قال ذلك، قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: فنعم إذن، يعني إذا لم تقبل دعائي لك وما قلته أمامك وبين يديك الآن، فالأمر كما تقول أنت، فالأمر كما تقول أنت، يعني أن هذه حمى تغلي في جسدك، وأنت رجل كبير لن تتحملها، وأنك ستموت بسببها. الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى روى أن الأعرابي أصبح في عداد الأموات، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: أما إذ أبيت فهي كما تقول: قضاء الله كائن، فما أمسى من الغد إلا ميتها. هكذا. طيب الشاهد أو وجه الشاهد من الحديث أو المقصود من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، اللي هو المشيئة. احنا في باب يتعلق بالمشيئة والإرادة. وقد جاءت النصوص النبوية الكثيرة بأن المصائب التي تقع على أصحابها تكون كفارات لهم بإذن رب العالمين سبحانه، كما أن الله عز وجل رتب الجزاء على العمل، كذلك أيضا هذا إيه؟ هذا منها. فما يصاب المسلم من مصيبة يرفع الله تبارك وتعالى أو يرفع بها هذا المسلم عنده سبحانه وتعالى درجات، ولكن بقدرة رب العباد وبمشيئته سبحانه وتعالى، لأن الأمور كلها بيده، الأمور كلها بيد الله عز وجل، يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه، والخلق خلقه، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الحديث الثالث الذي معنا في هذا اللقاء، طيب يعني أذهب بكم إلى فاصل ثم أعود إلى هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحديث الثالث الذي معنا في هذه الحلقة يرويه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، وفيه يقول: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. هذا الحديث رواه الإمام البخاري هنا مختصرا، وقد رواه في مواقيت الصلاة يعني أطول من هذا. والحديث يدل على أن النبي عليه السلام كان ومعه أصحابه في سفر، يعني كانوا يسيرون في سفر. بعض الشراح جزم بأن هذا كان أثناء رجوعه من خيبر، معتمدا على ما وقع في صحيح مسلم، ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله قال بأن هذا فيه نظر. وقال البخاري هذا الحديث ساقه أيضا في باب الصعيد الطيب، واختلف في تعيين السفر في مسلم مثلا أنه وقع في رجوعهم من خيبر أيضا، وهذا يدل على القول السابق. وفي سنن أبي داود قال رحمه الله: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال: من يكلأنا؟ فقال: بلال أنا. الشاهد، لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، إن القصة تكررت، اختلف العلماء أي لون من ألوان السفر كان ذلك، بعضهم قال كان في رجوعه من خيبر، وبعضهم قال في الحديبية. وعلى كل حال مثل هذه القصة ومع تكرار السفر يمكن أن يتكرر هذا الموقف، وبعضهم ذكر أنه أيضا في تبوك. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فناموا ودخل وقت الصلاة وهم نائمون، دخل وقت الصلاة وهم نائمون. وفي بعض يعني الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ينام يعني قال: من يعني يتوكل بنا ليوقظنا؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه: أنا. فبلال وعد بأن يظل مستيقظا، غير أنه رضي الله تعالى عنه أخذه النوم فنام، فأذن للوقت. فلما جاء بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ بروحي ما أخذ بروحك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ناموا عن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حكم وعلمهم أمرا ونحن نستفيد منه الآن. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال لهم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، يفعل ما يشاء سبحانه جل في علاه، فهو يعني يملك الإنسان بجسده وروحه. يعني يا عبد الله أنت مملوك لربك وملك، سواء كنت جسدك وأعضائك أم الروح التي تسري إيه؟ التي تسري فيك. رب العباد سبحانه وتعالى يرسل إليك الروح متى شاء وكيف شاء، ويقبضها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك الإنسان لا يستطيع أن ينام متى شاء، يعني شوف أنت حي الآن متحرك، لا تستطيع أن تنام في الوقت الذي تريد وتحب أيها الإنسان، ولكن إذا شاء الله وقع النوم. ولذلك أنا أقول لكل من يسمعني الآن، هل تستطيع أن تقول متى أنت يعني نمت بالدقيقة والثانية وخرجت منك الروح التي يشاء الله عز وجل أن تخرج عندما تنام؟ لا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يفعل ذلك. ورب العباد في آية كريمة جدا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تأمل، الله يتوفى الأنفس، يعني رب العباد ينسب ذلك إلى نفسه. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سبحانه وتعالى جل في علاه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذ من هذه القصة أن يعلمهم فائدة، أننا ملك لله وأن الله عز وجل يفعل فينا ما يشاء، حتى روحك أيها العبد التي بين جنبيك أنت لا تتحكم فيها، نومك أنت لا تستطيع أن تنام وقت ما تشاء. يعني كثير من الناس يرغب أن ينام في وقت معين، ولكن إذا لم يشأ رب العباد أن ينام لن يستطيع أن ينام. يحب أن يقوم في موعد معين، إذا لم يتخذ وسائل الإيقاظ ولم يشأ الله عز وجل إيقاظه في الوقت الذي يريد، لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يستيقظ. وهذه فإذا نأخذها من هذا الحديث. نعم، يعني أيضا في قولي هذا: إن الله يعني أخذ أرواحكم حين شاء ورد أرواحكم حين شاء، يطيب أيضا خواطرهم لأنهم ناموا عن الصلاة وهم معذورون في ذلك لأن الله عز وجل هو الذي أنامهم. غير أنهم لما قاموا في الحديث قال إيه؟ قال: فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى صلوات الله وسلامه عليه. قضوا يعني حوائجهم، يعني مما يحتاجه الإنسان عادة، الذي يقوم من النوم يحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء أو إلى دورة المياه ويقضي حاجته أو ويتوضأ وما إلى ذلك. قضوا حوائجهم ثم بعد ذلك توضأوا وانتظروا حتى ابيضت الشمس. معنى ابيضاض الشمس يعني ارتفاعها في الأفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي العبد عند الغروب وعند شروق الشمس. لماذا؟ لأن كان في طوائف من البشر اللي هم يعرفون بعباد الكواكب أو اشتهروا بلقب الصابئة في زمن خليل الرحمن إبراهيم، كانوا يعبدون الشمس عند الغروب وعند الشروق. فالإسلام نهانا عن ذلك مخالفة لهؤلاء المشركين، وده في الحقيقة يعني تربية على أن يعتز المسلم بإيمانه ودينه وألا يشارك غيره في معتقد باطل هو عليه ولا يتشبه به بحال من الأحوال، حتى في هذه المسألة اليسيرة. نعم، هذه تربية. النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأمة على هذا الحق وعلى هذا الخير. هم استيقظوا، قضوا حوائجهم، توضأوا، فأصبحوا جاهزين للصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الشمس في هذه اللحظة تشرق، وقد نهى أن يصلي العبد عند غروب الشمس وعند شروقها، فتوقف صلى الله عليه وسلم حتى بيضت الشمس، يعني ارتفعت في الأفق، كما نحن يعني الآن يعني نصلي الضحى بعد ارتفاعها، وإذا تقريبا بيقدر بحوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة مثلا. لما ارتفعت الشمس في الأفق قام صلوات الله وسلامه عليه وصلى بهم. وهذا هو وقت صلاة النائم. يعني بنتعلم حكم فقهي من هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكره في حديث مستقل، وهو: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام إذن بناء على هذا الوقت صلى الصلاة في وقتها. لماذا؟ لأنه نام ورب العباد لم يرد الروح إليه ولم يشأ ذلك، فظل نائما ومن معه من الصحابة إلى أن استيقظوا. هم معذورون في ذلك، هم لو كانوا مستيقظين ولم يصلوا لكان هناك في الحقيقة مخالفة، ولكن هذا لا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، قد يقع منا، أما من النبي صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة عليه الصلاة والسلام فلا يكون، فهو معذور، ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كذلك. فلما استيقظوا باستيقاظهم تجب عليهم الصلاة في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فوقت النائم حين يستيقظ ووقت الناس حين يتذكر، هذا هو الايه، هو وقت النائم والناس. وبالتالي ده يقع منا كثيرا في حياتنا العملية، نحن ننام ولا نستيقظ، فإذا قمنا يجب علينا أن نصلي في الوقت الذي نقوم فيه مباشرة، وهذا هو وقت الصلاة. ودي فائدة أيضا نستفيدها من الحديث. ولكن الشاهد أو لماذا أدخل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث تحت باب المشيئة والإرادة لقوله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني قبض الروح بمشيئة الله عز وجل، وأن ورد روح المسلم إليه عند استيقاظه أيضا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وبهذا أكون قد يعني أخذت ثلاثة أحاديث في هذه الحلقة، وكنت أود يعني أن نستمر شيئا، ولكن أتوقف الآن لأجيب على أسئلة أخي أبي معاذ، لأنه يتصل بنا من الجزائر وينتظر الجواب في هذه الحلقة، وهو له ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: نؤمن بأن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة، فهل يمكن أن يرى في الدنيا سواء كان في المنام أو اليقظة؟ لأن البعض عندنا يزعمون الولاية يدعون ذلك. أولا، رؤية الله في القيامة حق وصدق، وهي من معتقدات أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، ولا نعرف كيفيتها ولا كنهها، لأن الله تبارك وتعالى حجب عنا ذلك. الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحقيقة كثيرة جدا في هذا، منها مثلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تحدثت يعني حول هذه المعتقدات، وهي من أصول معتقد أهل السنة والجماعة كثيرا، وأحب أن أتحدث عنها لحبي لمنهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم التي استقيناها وأخذناها وتعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الكلام الذي أقوله موجود في هذه الأحاديث، وقد سبق ذكر شيء منه. فأهل الإيمان إن شاء الله تعالى ونحن منهم نطمع أن نرى ربنا يوم القيامة، ورؤية المؤمنين لربهم في القيامة من أعظم النعيم الذي يتفضل الله عز وجل به على أهل الجنة. أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وهي الزيادة كما في صحيح مسلم عن صهيب، هي الزيادة، معنى الزيادة الواردة في قول الله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في الدنيا العمل الصالح بالإيمان والإيمان الحسنى، وهي الجنة. طب ما هي الزيادة؟ يعني أهل الحسنى في الجنة، أهل الأعمال الصالحة، أهل الإيمان، أهل التقوى، سيدخلون الجنة. أحسنوا في الدنيا فلهم الحسنى، وهي الجنة في الدار الآخرة. طب ما المراد بالزيادة الواردة في هذه الآية؟ هنا سؤال سأله بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وورد في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما هي الزيادة، فقال: بين أهل الجنة في نعيمهم، يعني أهل الجنة عمالين يستمتعون في الجنة، فيطلع رب العباد سبحانه وتعالى عليهم ويقول، أو يقول الله عز وجل لهم عن طريق ملك من الملائكة، أو ينادي فيهم مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة هم يتمتعون في الجنة: إيه الموعد يعني؟ ما احنا خلاص دخلنا الجنة واستمتعنا، ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يقينا من النار؟ فيقول لهم القائل: بلى، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. عندئذ يطلع رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم فينظرون إليه ويرونه، فما رأوا شيئا من النعيم أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الله تعالى. ولذلك أنا أقول بأن قمة النعيم للمسلم والمسلمة في الجنة هو التمتع، هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، دي من أعلى نعيم أهل الجنة، لأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، رب الكائنات، رب الخلق، أشرف الموجودات سبحانه جل في علاه. وأنت يا عبد الله بإيمانك به وتصديقك بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانك به بالغيب ولم ترى، وتصديقك بهذه الأحاديث، ترى ربك في يوم القيامة. ولذلك يجب على كل المؤمنين إنهم يؤمنوا بهذه الأحاديث وأن يعتقدوا هذا المعتقد، لأنه يخشى على من ينكر رؤية ربه في الدار الآخرة أن يحجب عنه فلا يراه. وبالتالي نحن نؤمن برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، ولا نلتفت بقى إلى ما يقوله البعض، يعني كيفية الرؤية ولا أين ستكون، كل هذا يعني يمين يسار، كل هذا لا دخل لنا به، بل نسلم تسليم مطلق لما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا هو تقرير رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. أما هل يرى ربنا في الدار الدنيا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب وما استقر عليه أهل السنة والجماعة هو أنه لا يرى رب العالمين في الدنيا سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يرى رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن الله عز وجل ادخر رؤيته لتكون قمة العز لمن آمن به بالغيب في الدار الآخرة. طيب أبو معاذ يقول أنا عايز دليل، احنا عندنا أدلة كثيرة جدا، منها أو الأدلة العامة أن الآيات والأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة تتعلق بيوم القيامة، تتعلق بيوم القيامة، هذا أولا. ثانيا حديث اللي في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بيروي مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه تقول: ثلاث من حدثك بهن، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. في ثلاثة أمور اللي يحدثك بها فقد أعظم الفرية، الكذب والبهتان على الله تبارك وتعالى. منها إيه؟ من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. اللي يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد كذب على الله وافترى على الله تبارك وتعالى، لأن هذا لم يكن. بعض اشتبهت عليه بعض الأحاديث أو بعض الآيات الواردة في سورة النجم، وقال أن هي تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لا، وإنما هذه الرؤية الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلوات الله وسلامه عليه. والصواب أنه لا يرى أحد ربه سبحانه وتعالى في الدار الدنيا، وإنما الرؤية تكون في الدار الآخرة. وأنا أنصح حقيقة هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الولاية ويعظمون أنفسهم، نقول أولا الولي إن شاء الله تعالى كل مؤمن تقي ولي لله عز وجل، وبدورنا نحن يجب أن نكون أولياء لله ونسعى لذلك ونحقق هذا، ولكن مع كل ذلك نحن عباد لله تبارك وتعالى، نعبد الله كما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا نزعم لأنفسنا ولاية ولا غير ذلك. بعض الناس بيضحكوا على البشر بمثل ذلك ويأكلون أموالهم بحجة أنهم أولياء وصالحون وواصلون إلى الله تبارك وتعالى وغير ذلك، ونحن نقول سادات الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغير هؤلاء من الأماجد الأفاضل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما نسب واحد نفسه إلى ذلك، وما كان يرجع الناس إليه ليتبركوا به أو ليظنوا أن عنده ما ليس عند الوحي الرباني الذي جاء لعموم المسلمين بصورة عامة. فليتقي العبد ربه، ومن يزعم ذلك يتقي الله عز وجل في ذلك. السؤال الثاني قوله: ما حكم قول يا حنان يا منان؟ يا إخواني أريد أن أقول أو أن أبين قاعدة عند أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات. هذا البعض يزعم أنها من أسماء الله عز وجل، وأذكر أن في وردت أحاديث مثل ذلك وضعفها أهل العلم. حقيقة أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى يجب أن نتوقف فيها عند الوحي الرباني الإلهي الوارد في القرآن الكريم أو السنة النبوية. فلا يجوز للعبد أن يعبد الله عز وجل بأسماء لم ترد على أنها أسماء لله تبارك وتعالى. ولكن البعض يقول طيب المعنى قد يكون صحيح في بعض الأمور، فرب العباد يمتن على عباده بما يشاء وهذا حق سبحانه، ولكن نحن لا نشتق لله عز وجل الأسماء من أفعاله، وإذا ذكرنا شيئا من ذلك وكان المعنى صحيحا فنذكره على أنه من باب الخبر عن الله عز وجل وليس من باب الأسماء الواردة الثابتة لله تبارك وتعالى. أهل العلم الحقيقة يعني بحثوا مسألة الأسماء والصفات، والناس فيها على أقسام، بعض تجاوز كأبي بكر العربي رحمه الله فتجاوز الأسماء إلى حوالي أو أكثر من 260 اسم، والبعض قصر الأسماء على 99 اسما فحسب، ولكن الصواب أن الأسماء يعني تزيد على ذلك، ونحن لا نعرف كل أسماء الله الحسنى، ولكن نقتصر على ما علمنا الله إياه في كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. سؤاله الثالث والأخير يقول من مراجع التفسير عند أهل السنة، نقول لا، هو نقول أو العبارة أن احنا نعبر عنها بأن من قواعد التفسير عند أهل السنة تفسير القرآن بالقرآن، ويطلب ذكر بقية القواعد عند أهل السنة والجماعة. الحقيقة هذا موضوع طويل جدا ومهم للغاية، لأن القرآن كلام الله ويجب أن نفهمه وفق ما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. من على كل حال، قال أهل العلم من أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن. الحقيقة ده واضح جدا في عند ابن جرير، وأكثر عند الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، كذلك في التفاسير اللي اعتنت بالأحاديث النبوية كتفسير البغوي رحمه الله تبارك وتعالى، والإمام محمد المختار الشنقيطي الأمين، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، أحسن في كتابه الذي عنوانه بقوله أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فكان يفسر القرآن الكريم بالقرآن، وده أول قاعدة أو أول طريق من طرق التفسير، وده صحيح. فالقرآن كما يقول أهل العلم يفسر بعضه بعضا. أما من القواعد الثانية أن يفسر القرآن الكريم بالسنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ورد عنه أحاديث كثيرة جدا، والحمد لله هي مجموعة وبين أيدي الناس في متناولهم اليوم، بيفسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية. وأقرب مثال على ذلك التفسير الذي ذكرته قبل قليل في تفسير الزيادة الواردة في قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنها رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، فهذا تفسير بالحديث. كذلك أيضا من القواعد المقررة في هذا الشأن مراعاة أو قاعدة فقه القرآن الكريم وفق مقتضى لغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان العرب وفهمه